ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، نقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة مدنيين في قصف جوي بالرحت وأم روابة، وفاة 3 أطفال في حريق بأم دافوك في جنوب دارفور، اعتقالات في ولاية القضارف والشمالية، واعتقال مصور في زالنجي، وبلاقات جنائية في مواجهة صحفي، مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بجنوب كردفان. وساطع الحاج يؤكد أن البلاقات ضد حمدوق والقيادات المدنية تستهدف ثورة ديسمبر. الكتلة الديمقراطية تعقد مؤتمرها الثاني في القاهرة، وانخفاض محدود لأسعار السلع في الفاشر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قصف الطيران الحربي أهدافا بمدينتي الرحت أبو دكنة وأم روابة بشمال كردفان صباح يوم الاثنين، وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن أحد القذائف سقطت في منزل المحامي إبراهيم عمر أبو سيل في مدينة الرحت، حيث أصيبت زوجته وابنتيه وتم نقلهم إلى المستشفى. وأشاروا إلى تضرر عدد من المنازل جزئيا بسبب القصف، وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
أذانا بشتنا بحالنا جماعة، لقينا قاعدة من بيوتنا بشتنا بينا جماعة، ما في ارتكاز، دي مواطنين بس ما في دعم سريع،
ومن جهة أخرى شن الطيران الحربي قارات جوية على محلية أم روابة ولاية شمال كردفان صباح يوم الاثنين، استهدفت الأحياء الجنوبية والشمالية. وقال مواطن لراديو دبنجا أن القصف طال مزارع بشرق أم روابة وغابة النيم من الاتجاه الجنوبي التي ترتكز بها قوات الدعم السريع، وأشار إلى أنباء قسائر في العتاد وسط الدعم السريع. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
يوم رهابة الليلة الصباح ده بسنة، لكن ما في إصابات المواطنين ولا حاجة، بقى في المواقف بتاعة الدعامة إن المواقع كده كان مرتبين فيها في مزارع كده شرق مرهابة كده، وفي هناك الغابة تحت النيم من ناحية الجنوبية، دي لسه الحتات اللي كانت مستهدفة، وفي طارم قاعدين جوا المدينة طبعا ساكنين في الأحياء دي، لكن ما استهدفهم فيها، بس استهدفوا المناطق البردية أكثر حاجة.
وفي الأبيض توفى طفل وأصيب 2 آخران وترت قدم إحداهما في انفجار مقذوف بحي غزة يوم الاثنين. من جهة أخرى تتواصل المعارك في عدد من المحاور بولاية الجزيرة، فيما أكدت نقابة الأطباء توقف 21 مرفقا صحيا بالجزيرة. شنت السلطات حملة اعتقالات جديدة طالت 4 أشخاص في أبو صارة بمحلية دلقو في الشمالية، بينما أفرجت عن 37 آخرين بعد اعتقالهم خلال وقف احتجاجي يوم الأحد، وفتحت بلاغات في مواجهتهم بالتحريض والإتلاف الجنائي. وقال مواطن من أبو صارة لراديو دبنجا أن عدد من المعتقلين كانوا مصابين بجروح وكسور جراء القمع العنيف للوقفة يوم الأحد، وأشار إلى تعجيل محاكمتهم يوم الاثنين إلى وقت آخر يحدد لاحقا. وأضاف في هذا الخصوص:
هنا عاملين إرهاب للشباب عامة، حسي العربات التذكرة دي حايمة في داخل الحي في الحلة بتاعت أبصارة، في المحكمة هنا دي عاملين 37، الحسي ودوهم الآخرين دي الأربعة، لكن البقية دي الحسي 33 دي الحسي اللي هي محاكمتهم.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية في ولاية القضارف 4 من الناشطين السياسيين من مدينة الحواتة بمحلية الراحت في ولاية القضارف. وقال الناشط من الحواتة لراديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت كل من عز الدين حسن وعلي حسن علي وعادل حسن فضل الله الشهير بأفريقيا وأمر الجمري محمد أحمد، واقتادتهم إلى مكان مجهول. وأضاف ناشط من الحواتة في هذا الخصوص:
ما معروف مكانهم وين، في أنباء وأخبار بتقول عن أنه حيتم ترحيلهم للقيادة الشرقية بالفور من الحواتة، تم اعتقالهم من محلية الرهب في الحواتة، ما في أي أخبار عن مكان وجودهم وين أو تم ترحيلهم أو لا، في معظم الاعتقالات قاعدة تتم عبر الكتابات بتاعت الفيسبوك دي بس.
أدانت نقابة الصحفيين اعتقال قوة تابعة للدعم السريع المصور بتلفزيون السودان عبد العزيز محمود واقتياده إلى إحدى مقراتها بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور يوم 30 أبريل المنصرم. كما استنكرت النقابة البلاغات الجنائية وأوامر القبض في مواجهة الصحفي عماد عبد الحادي وعشرات من القيادات السياسية والمدنية في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وتتعلق البلاغات بجرائم ضد الدولة وإثارة الحرب ومعاونة العدو وتقويض النظام الدستوري. قتل 3 أشخاص ونحبت ممتلكات مواطنين في حدثين منفصلين بوحدة إدارية أم الخيرات الحفيرة التابعة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وأفاد مصدر راديو دبنجا أن مسلحين نفذوا هجوما على وحدة إدارية أم الخيرات الحفيرة، وأدى الهجوم إلى مقتل مواطن، كما نهب المسلحون ممتلكات مواطنين قبل أن يقادروا المنطقة. وفي حادث آخر منفصل بالمنطقة في نفس اليوم قتل شخصان في هجوم تعرضت له عربات تجارية من قبل مسلحين، حيث حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين نجم عنه مقتل شخص من الركاب وأحد المسلحين. توفى 3 أطفال أشقاء في حريق اندلع بمنزل في حي التنمية في أم دافوق ولاية جنوب دارفور يوم الأحد. وقال الدكتور مهدي حسين وأخو من أبناء أم دافوق لراديو دبنجا إن الحريق اندلع في منزل أسرة، وأشار إلى وفاة طفلين على الفور تتراوح أعمارهما بين 2 و5 سنوات، بينما توفي الطفل الثالثة في المستشفى متأثر بإصابتها، كما جرى نقل الطفل والدته إلى نيالة. وأضاف في هذا الخصوص
سبب الحريق وولعوا الليمت بتاعت القطن دي بيعملها بالزيت دي، واخدتنا في قصاد الباب وهم كانوا نايمين. عموما توفوا 3، الاثنين دي توفوا وقتي، في شافع عمر 2 وفي شافع عمر 5 سنين، عمر 7 سنين دي بعد ما مشت المصيبة هناك بعدها توفت، وفي احد عمر 6 سنين دي هي وامها دي الودوم اسعفوهم الدوم الولاية.
وفي ولاية شمال دارفور كشف مواطنون أن تعرض منطقة خيران بريف الفاشر الشمال لحرائق متتالية خلال الأسبوعين الماضيين قضت على 140 منزل بشكل كامل وتضرر 9 منازل بصورة جزئية، بجانب عدد من الوفيات لم يتسنى التأكد من صحتها. وقال النازح إسماعيل خريف لراديو دبنجا إن حرائق متتالية شبت في المنطقة بسبب الرياح في عدد من القرى خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف في هذا الخصوص
المتضررين الآن موجودين في الأرى وفي الأشجار. قرية خريبان هي قرية تقع في ولاية شمال دارفور في جزء الشمالي لولاية شمال دارفور. النار دمر جميع ممتلكات المواطنين وجميع أمتع بتام والبحايم أيضا.
توقفت حركة الشاحنات التجارية بين مليط والفاشر بولاية شمال دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة مليط، بينما انخفضت أسعار بعض السلع في الفاشر خلال 2 يوم بعد انسيابها عن طريق شنقل طوباي ودار السلام والضعين. وقال الناشط المدني بمدينة الفاشر حافظ إسحاق لراديو دبنجا أن جوال السكر انخفض إلى 115 بدلا من 135,000 جنيه، كما انخفض سعر برميل الوقود إلى 750,000 جنيه بدلاً عن 1,100 جنيه، بينما لا يزال الدقيق يشهد ارتفاعاً حيث وصل الجوال زينة 25 كيلو إلى 42,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص وأضاف حافظ إسحاق أن السلع التي تأتي من ليبيا معدومة تماماً في سوق الفاشر مثل المكرونة وغيرها، ولفت إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات المحلية كالزيت والبصل والفواكه والخضروات. وأكد أن الحركات المسلحة تسيطر على الطريق من مليط للحدود الليبية وتمنع دخول السلع إلى مدينة مليط، بينما تمنع قوات الدعم السريع دخول السلع من مليط إلى مدينة الفاشر. وأكد هدوء الأوضاع الأمنية بمدينة الفاشر نافيا ما يتردد انحصار الفاشر من كل الاتجاهات. وأضاف في هذا الخصوص
هم قابلين من مليط للفاشر وحركات قابلين من مليط لليبيا، هم قابلين ده يجي من خارج نهاية ميجي وده هم قابلين ده ما يجي فاشر هم قابلين قابلين لمليط ذات ميجي هاي شغل بقى محصورين، هم بقى محصورين نزل عندهم لابدا هم نفس يومين ده وخود ما عندهم ولا عندهم.
تعقد قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مؤتمرها الثاني بالقاهرة في الفترة من 5 إلى 8 مايو، وقال مبارك أردول القيادي في الكتلة الديمقراطية إن الجلسات التحضيرية للمؤتمر بدأت يوم الأحد، وسيناقش قضايا تنظيمية وسياسية وقضايا متعلقة بالحوار، كما سيبحث كيفية تشكيل جبهة موسعة تشمل القوى المدنية الوطنية التي تساند مؤسسات الدولة الشرعية. وأكد أن الكتلة الديمقراطية تساند ما أسماه مؤسسات الدولة الشرعية وتدعمها في أداء واجبها. وأضاف مبارك أردول:
سوف نجيز طلبات بعض القوى التي تقدمت لنيل العضوية في الكتلة الديمقراطية، وسوف نعقد جلسة لهذا الأمر، وغالبا سوف تكون بالغد إن شاء الله، وسوف تظهر هذه القوى. يعني لا نريد أن نزع سرنا الآن، ولكن سوف تكون هناك مفاجآت ضمن القوى التي سوف تنضم إلى الكتلة الديمقراطية.
وأكد أردول دعم الكتلة الديمقراطية تنفيذ اتفاق جدة، ويعتبره المدخل الحقيقي لإحلال السلام وبناء الثقة ووقف الانتحاكات ضد المدنيين والخروج من منازل المواطنين والخروج من الأعيان المدنية. وأوضح إن الكتلة تدعم إنهاء الحرب وليس وقفها، وتحقيق السلام الشامل والكامل، ونفى أي تفاهمات بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي للحرية والتغيير، ورهن أي تفاهمات بإلقاء اتفاق أديس أبابا بين المجلس المركزي والدعم السريع والإدانة الصريحة لانتحاكاته. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن كلنا لا ندعم الحرب في السودان، نحن ندعم إنهاء الحرب وليس وقفه، والوقف هو مسألة تكتيكية معنية بتوقف الحرب في الميدان، ولكن لا يعني ذلك إنه بحث الجذور التي أشعلت الحرب.
تنطلق في القاهرة صباح الثلاثاء فعاليات اللقاء التشاوري لمجموعة الحراك الوطني. وأكد الدكتور تيجاني سيسي رئيس مجموعة الحراك الوطني لراديو دبنجا على ضرورة التوافق الوطني بحده الأدنى حول مشروع لإدارة الفترة الانتقالية. وشدد الدكتور تيجاني سيسي على أنهم يدركون أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة بسبب الاستقطاب السياسي والاستقطاب الجهوي بما يحدد وحدة وأمن السودان. وأضاف الدكتور تيجاني سيسي أن التدخلات الخارجية والأجندات المتنافسة تمثل بدورها مصدر لمخاطر كبيرة. وأضاف:
كنا ندرك وما زلنا أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة، وأكبر هذه المخاطر هو الاستقطاب السياسي والاستقطاب الجهوي والإثني والقبلي الذي يهدد وحدة وأمن السودان، وهذا بالإضافة طبعا للتدخلات الخارجية الكثيرة والأجندات المتنافسة الكثيرة. يعني
أكد ساطع الحاجة المحامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والمدنية أن البلاغ يستهدف قيادات ورموز ثورة ديسمبر المجيدة. ويستنكر في حديث لراديو دبنكا استخدام مواد تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في هذا البلاغ، مبينا أن طبيعة المواد التي استخدمتها النيابة تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة عبر القوى الجنائية وإثارة الحرب. وقال إن هذه الاتهامات خاصة بالعسكريين ولا يمكن أن توجه إلى سياسيين وقيادات مدنية. وأضاف:
غير متصور بأي حال ما الأحوال أن يتحول كل هؤلاء الناس الذين أفنوا حياتهم عبر سنوات طويلة جدا لإقامة وتأسيس الديمقراطية والدولة المدنية في السودان أن يتحولوا إلى مجرمين بيقوموا بجرائم حرب ضد شعبهم وبيقوموا بحرق الممتلكات.
أوصت ورشة جبر الضر التي نظمتها مبادرة أبناء البيجا في الخدمة العامة بأركويت يوم الأحد بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين جراء الصراعات القبلية في شرق السودان. وقال حمد كرار القيادي في المبادرة لراديو دبنجا إن الورشة شاركت فيها جميع النظارات والجهات في شرق السودان، وأشار إلى تنظيم ورشة أخرى عن الحكم والإدارة أوصت بالحكم الفيدرالي في شرق السودان إسوة بدارفور ونيل الأزرق. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يختص بجبر الأضرار، أبرز التوصيات هو إنشاء صندوق لجبر الأضرار للناس اللي اضطروا جراء الأحداث من أضرار مادية، خصوصا حرق دكاكين كان في كسلة وفي بورصدام في أرواح وسيغت وفي كسلة في أرواح وسيغت، ففي صندوق حينشاء صندوق جبر الأضرار المادية.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجان مقاومة مدني أن مقتل 2 من المواطنين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية فطيس بريف طابت في محلية الحصاحيصة يوم السبت. واتهمت في بيان الدعم السريع بضرب المواطنين داخل المنازل وإحراق الحي الغربي للقرية، مما أدى لنزوح مواطني القرية إلى المناقل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ ساطع الحاج المحامي الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المتهمين في البلاغة المفتوح ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من قيادات القوى المدنية والسياسية. وسنتناول في هذا اللقاء عدد من النقاط والمحاور الخاصة بهذه القضية. أستاذ ساطع الحاج، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية دارين نسألك أستاذ ساطع الحاج عن طبيعة البلاغة المفتوح ضد الدكتور عبد الله حمدوك والقيادات المدنية والسياسية الأخرى.
أولا، البلاغ بالرقم 16/13/24 نكتشف أنه مفتوح حقيقة ضد الدكتور عبد الله حمدوك وكل رموز وقيادات ثورة ديسمبر المجيدة. نوعية الناس المفتوح ضدهم هذا البلاغ هم جلهم رموز لثورة ديسمبر المجيدة وقيادات في ثورة ديسمبر المجيدة، وده بيدي طوالي مؤشر انه المقصود هو حقيقة ثورة ديسمبر المجيدة. البلاغ مفتوح تحت 15 مادة من مواد القانون الجنائي وقانون الإرهاب لسنة 2001، وهي المواد 50 51 62 62 63 186 187 189 ودي جرائم 186 87 89، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الممتلكات والحقوق، بجانب المواد 5 و6 و7 من قانون الإرهاب لسنة 2001، بجانب المادة 21 و25 و26 دي المتعلقة بالاشتراك والاتفاق الجنائي والتحريض والمعاونة. وإذا استعرضنا طبيعة هذه المواد، هي متعلقة بتقويض النظام الدستوري وتعريض البلاد واستقلال ووحدتها للخطر وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية وإثارة الكراهية أو الاحتقار ضد الطوائف المختلفة في السودان والمختلفة في عرقيا أو لسانيا أو لونيا، وتعريض السلام إلى الخطر، وبجانب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم ضد الحرب. ستجد أن هذه المواد موجهة حقيقة لرموز وقيادات ثورة ديسمبر، وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء، وده ذات نفسه بينفي مباشرة الأساس القانوني، وإنه كيف لرئيس الوزراء ولقيادات ثورة ديسمبر المجيدة ولرؤساء أحزاب ولصحفيين مرموقين مهمتهم كشف الحقائق وتنوير المجتمع أن يتحولوا فجأة إلى عاملين لتقويض النظام الدستوري وإلى إثارة الحرب ضد الدولة وإلى بث الكراهية بين الطوائف. ولذلك ستجد إنه ديل أصلا مهمتهم منذ اللي هم يعني منذ أن دخلوا في العمل العام هي إثارة التوعية والوقوف ضد الدكتاتورية والتضحية بحياتهم لأجل إقامة الدولة المدنية في السودان والدولة الدستورية وسيادة حكم القانون في السودان، ولذلك غير متصور بأي حال من الأحوال أن يتحول كل هؤلاء الناس الذين أفنوا حياتهم عبر سنوات طويلة جدا لإقامة وتأسيس الديمقراطية والدولة المدنية في السودان، أن يتحولوا إلى مجرمين بيقوموا بجرائم حرب ضد شعبهم، وبيقوموا بحرق الممتلكات وبتعطيل السفن والنقل العام والاتصالات وهكذا لأجل تحقيق مصالحهم الضيقة وتدمير البلد كما جاء في هذه المواد.
لكن أستاذ ساطع، هل تنطبق هذه المواد على المدنيين؟
يعني بطبيعته بتنسف الأساس القانوني الموجه لضد هؤلاء، لأن هؤلاء لا هم أصلا في الأصل مدنيين وليس لديهم أي علاقة بالعسكرية ولا بالقوات العسكرية ولا بالهياكل العسكرية، وغير متصور أصلا ذلك. ولذلك هذه الجرائم أصلا في القانون عندما وضع المشرع المقصود بها الناس العسكريين حقيقة الذين يسيطرون على السلاح، تحويل هذا السلاح العسكري لتقويض النظام الدستوري أو تعريض استقلاله أو وحدة البلد عسكريا أو بالقوة الجنائية، ديل العسكريين هم اللي بيقوموا بذلك المسيطرين على الأسلحة وليس المدنيين بأي حال من الأحوال. ولذلك أنا أعتقد أن 15 مادة دي لا تنطبق بأي حال من الأحوال على المدنيين، هذه مواد تنطبق على العسكريين تماما الذين قاموا فعلا بتقويض النظام الدستوري في 21 أكتوبر سنة 21 في 25 أكتوبر آسف في 21، والذين أثاروا الحرب ضد الدولة والذين أشعلوا الحرب الآن والذين منغمسين في الحرب الآن، هذه مواد معنية بعسكريين فعلا قاموا عمليا في تقويض النظام الدستوري، عطلوا الحياة الديمقراطية، عطلوا الانتقال، أدخلوا البلد في أوتون حرب عنيفة، ولكن ليس للمدنيين على رأسهم دكتور حمدوك وعمر الدقير وبابكر فيصل ومحمد الفكي سليمان وشوقي عبد العظيم وماهر أبو الجوخ ووجدي صالح إلى يعني إلى ومدني عباس إلى آخر والطيب عثمان إلى آخر القائمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصور أن المدنيين الذين لا يحملون أي آليات عسكرية وليس تحتهم أي جنود أو خلافه أن يقوموا بجرائم طبيعتها لا يستطيع أن يقوم بها إلا عسكريون تحت أيديهم عتاد عسكري وقوات عسكرية. ولذلك أنا أعتقد أنه لا أساس قانوني لهذه المواد، إنما مقصود به الكيد السياسي.
طيب يا أستاذ ساطع، لكن عندما قمتم بتشكيل هيئة الدفاع عن هذه المجموعة من المتهمين، يعني تعالت أصوات تقول بأن ذلك يمثل اعترافا بحكومة الأمر الواقع، ما رأيك في ذلك؟
هنالك سؤال أنه هل إذا تصدينا للدفاع هل يكون ذلك اعتراف بالدولة؟ طبعا احنا بدنا نفرق بين الحكومة والدولة، نحن يعني الحكومة تحت الأمر الواقع احنا ما معترفين بها، لكن التصدي لهذه المعركة ما دي معركة قانونية، زي ما هم الآن الجهات الفاتحة البلاغات يعني خايضة معارك عسكرية، خايضة معارك إعلامية، خايضة معارك سياسية، خايضة معارك أيضا قانونية لتحقيق أهدافهم في تعطيل الديمقراطية في السودان، في تعطيل التحول المدني في السودان وتأسيس الدولة المدنية. يبقى إذن زي ما في هنالك ضرورة للتصدي للمعركة العسكرية والتصدي للمعركة السياسية والتصدي للمعركة الإعلامية، هنالك ضرورة أيضا للتصدي للمعركة القانونية. فتصدينا للمعركة القانونية وكشف وزيف هذه التهم لا يعني أننا نعترف بالحكومة بأي حال من الأحوال، ولا يعني بأي حال من الأحوال أنه الوقوف أمام هذه المؤسسات الحكومية يعني ده اعتراف، لا دي مقاومة حقيقة لمعركة بفرض النظام الأمر الواقع القائم الآن، ولا بد من تفنيد وفتح حتى للرأي العام السوداني وللمواطنين السودانيين من فضح وتفنيد عدم وجود أساس قانوني لهذه الاتهامات، وأنه مقصود بها فقط التشهير بهم. نحن بنفس المستوى قد يعني يوقر في ذهن البعض أنه ديل جناء فعلا، لكن تفنيد هذه المواد وتفنيد الأساس القانوني وبيعني في نهاية الأمر عدم تغبيش للوعي للرأي العام السوداني وكشف للحقائق، أنه الذين الآن يفتح البلاغات هم حقيقة الأبطال الحقيقيون لثورة ديسمبر، وهم رواد الدولة المدنية وحماة الديمقراطية والذين ضحوا بأرواحهم وما زالوا لأجل تأسيس دولة مدنية وإنهاء عهد الدكتاتورية العسكرية بثنائيته الفساد والاستبداد. شكرا جزيلا.
في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ ساطع الحاج المحامي الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المتهمين في البلاغ المفتوح ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والمدنية. مستمعينا، إلى أن نلتقي بكم في لقاء خاص جديد، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.